دروس من شرح العقيدة الطحاوية.
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خص هنا العرش لكثرة ما خالف أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، كثرة ما خالفوا في مسألة الاستواء. والعرش هو سرير الملك، هكذا معناه في اللغة. وهذا العرش الذي ذكره الله في غير ما آية من كتابه هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، أول شيء خلقه الله العرش، وهو عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن الكرسي عند العرش، يعني بالنسبة للعرش، كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. الحلقة هي الشيء الدائري، ما مقداره رحمك الله، ما نسبته إذا ألقي في برية واسعة لا يأخذ منها إلا مقدارا يسيرا. العرش الكرسي بالنسبة للعرش كأنه هذه الحلقة التي ألقيت في برية واسعة، وهذا يدل على عظم هذا العرش وأنه لا يقدر قدره إلا الله، قد ذكره الله في غير ما آية من القرآن. وأضيف إلى الله في قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، لعظمة شأن هذا العرش، فهو سبحانه وبحمده هو الذي يعلم عظم هذا العرش وكبر قدره. ولهذا جاء أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. فإذا كانت السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس لا شك أنه أكبر، مثل الدرع أكبر من الدرهم، فكذلك العرش أعظم قدرا من هذا الكرسي الذي السماوات السبع فيه كدراهم سبعة، وهذا يدل على عظم أمر هذا العرش. وقد ذكره الله في مواضع من القرآن وبين أنه استوى عليه تعالى، وفسر السلف معنى الاستواء عليه بأن معناه الارتفاع عليه والعلو عليه، هذا هو معنى استواء الله على عرشه. فيقر أهل السنة بهذا، لا يترددون فيه لحظة لكثرة النصوص وصراحتها الدالة على هذا. ولما قرر هذا نبهك إلى أمر، وهو أن الله استوى على العرش وهو مستغن عنه، حتى تعلم أن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق إذا استوى على كرسي أو على غيره، لأن المخلوق إذا استوى عليه فهو محتاج له، أما الله فهو غير محتاج إلى العرش سبحانه وبحمده. ولهذا لما ذكر الاستواء على العرش قال: وهو مستغن عن العرش، ليس كالمخلوق الذي لا يستغني عما يستوي عليه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، لأن العرش هو أعلى المخلوقات فوق السماوات السبع كلها، فكل شيء فهو دونه من السماوات السبع إلى الحويض الأسفل كله تحت العرش، فالله مستغن عنه كله سبحانه وبحمده. محيط بكل شيء وفوقه، وهذه من أصرح النصوص على أن الطحاوية يقر العلو، أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء وهو فوق كل شيء. هذا مراده في قوله محيط بكل شيء وفوقه، أي أنه فوق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، إذن فهو فوق كل شيء سبحانه وبحمده. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، خلقه يعجزون عن أن يحيطوا به تعالى. نعم، هذا مجمل ما قال في هذه العبارات. نعم.
قال رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما.
هنا ذكر أيضا صفة الخلة وهي أعلى المحبة كما قلنا. يقول إنا نقول إنا نثبت لله عز وجل هذه الصفة، والخلة هي أعظم درجات المحبة، أي أننا نثبت المحبة لله، وأعظم ما في المحبة وهي خلته لإبراهيم. ونقول إن الله عز وجل كلم موسى تكليما. لماذا نص على هاتين المسألتين؟ لكثرة الخلاف فيهما، فإنهما مما أنكره الجعد بن درهم، ومما قتل لأجل إنكاره له في وقت خالد بن عبد الله القسري، لأنه حين قتله ذكر أنه ينفي هاتين الصفتين، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. فكانت من مقالات الجعد الذي قلنا إنه هو شيخ الجهم ابن صفوان زعيم الجهمية، الذين صاروا أشهر من أنكر الصفات وقلدهم من بعدهم من أهل الضلال، فنص على هاتين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
هنا ذكر أركانا أخرى من أركان الإيمان، فذكر أول ما ذكر الإيمان بالملائكة، وهو أمر مجمع عليه عند أهل الإسلام، الإيمان بالملائكة، خلقهم الله تعالى من نور وأوكل إليهم جملة من الأعمال، منها أعمال عامة يشتركون فيها جميعا، وهي العبادة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنها أعمال خاصة كتخصيص جبريل بإنزال الوحي، وتخصيص ميكائيل بالقطر والنبات، وتخصيص إسرافيل بالنفخ في الصور، وتخصيص بعضهم بحف حلق الذكر، وتخصيص بعض آخر بكتابة الأعمال، إلى غير ذلك من أعمال الملائكة التي لا تخفى. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين، جميع الأنبياء سواء من كان منهم رسولا أو لم يكن رسولا، نؤمن بهم أجمعين، نؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبيين أيضا، وهذا هو الركن الآخر من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ذكر هنا الإيمان بالأنبياء، وهم الذين جعلهم الله عز وجل مبلغين عنه، يبلغون الحق والأمر الذي يريد أن يبلغوه لعباده. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرون بلا شك، فإن الله عز وجل جعل لكل أمة نذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهم كثر يحصيهم هو سبحانه وتعالى. فالواجب أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء، من علمنا منهم ومن لم نعلم. علمنا منهم عددا ذكرهم الله تعالى في القرآن: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. فالواجب أن نؤمن بهم جميعا، والذين لا نعلمهم هؤلاء نؤمن بهم إجمالا، كما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلم يذكر الله في القرآن جميع الأنبياء، بل منهم من قص خبره ومنهم من لم يقص خبره سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بهم جميعا، من علمنا منهم ومن لا ومن لم نعلم. وهكذا أيضا الملائكة فيما تقدم نؤمن بهم جميعا، من علمنا بأسمائهم مثل ما ذكرنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ومن لم نعلم فإن لا نعلم أسماءهم جميعا وما يعلم جنود ربك إلا هو. والواجب أن نعتقد أن هؤلاء الأنبياء قد أدوا الأمانة دون زيادة ولا نقصان، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحقق له الإيمان به إلا إذا شهد أنه بلغ جميع ما أوحاه الله إليه. أما لو قال إنه رسول حقا ولكن ما بلغ، في هذه الحالة يكون غير شاهد له بالرسالة. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالواجب أن نؤمن بأنه رسول الله وأنه بلغ، لأنه إذا قيل إنه لم يبلغ فمعنى ذلك أن جزءا من الدين لم يعرف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أعظم الضلال، وهو ما يعتقده الشيعة حين يقولون إن الإسلام لم يبلغ كاملا وإنما بلغ للأئمة، يقول إنه عند علي والحسن نقله علي إلى الحسن والحسن نقله إلى الحسين، وهكذا تسلسل في الأئمة، يقول لم يبلغ كاملا، نسأل الله العافية والسلامة. مع قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالطعن في البلاغ طعن في الرسالة، من طعن في البلاغ طعن في الرسالة، لأن الرسالة لا يتأتى إيصالها كاملة إلا إذا بلغت دون زيادة أو نقص، فمن قال إنه رسول ولم يبلغ فقد طعن في الرسالة، وهذا صريح في كتبهم مثل الشمس، يصرحون بأنه لم يبلغ كاملا وإنما أودع أسرارا عند الأئمة. مع قول الله في القرآن في آية في سورة المائدة في آية صريحة: اليوم أكملت لكم دينكم. فلو أن هناك أشياء أخفيت لما كان كاملا، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف تكون النعمة قد تمت والإسلام قد كمل وهو لم يبلغ كاملا؟ ولهذا لا يصح لأحد الإيمان بالرسالة حتى يؤمن أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ ولم يزد ولم ينقص. أما ما يتعلق بالكتب فالكتب هي التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه، فالواجب أن نؤمن بما عرفناه محددا باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وما لم نعلم نؤمن به إجمالا، كما قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب، حتى وإن أعلم وإن لم أعلم اسم الكتاب ولا على من نزل. فنؤمن بالكتب كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونؤمن بالأنبياء كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم، ونؤمن بالملائكة كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.
أهل القبلة يعني أهل هذا الدين، أهل هذه الملة. ماذا نسميهم؟ ما نبحث عن أسماء، ما نبتدع أسماء، ما نبتكر أسماء، مسلمين مؤمنين كما سماهم الله. وهذا يؤكد على التزام المسلمين بالاسم الذي سماهم الله به، ما يستبدلون بهذا الاسم أسماء أخرى. نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين كما قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين. فإذا سمانا الله بالمسلمين نسمي أنفسنا ونسمي إخواننا بهذا الاسم وكفى به اسما. ولهذا نسمي أنفسنا بالمسلمين بالمؤمنين، ونسمي أنفسنا بما يدل على المسلك والمنهج مثل أهل السنة، لأن الذين يدعون الانتساب للإسلام كثر، فهذا يتبع شيخ الضلال الجهم بن صفوان يسمى جهمية، وذاك يتبع شيخ الضلال واصل بن عطاء يسمى معتزلية، وذاك يتبع فلانا وهكذا. فنحن نتبع السنة ونلتزم الجماعة، هذه هي الأسماء التي ينبغي أن تلتزم، كما سمى الله عباده بالمسلمين وكما ناداهم بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ولما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وأخبر أن من سوى هذه الطائفة كلها في النار إلا هذه الطائفة، فقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا اسم شرعي سماهم بالجماعة لأنهم التزموا ما كانت عليه الجماعة الأولى، ونسبوا إلى السنة لأنهم مستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي التزام هذه الأسماء وترك الأسماء المحدثة. هذا لمن كان ملتزما بالإسلام، فمن كان ملتزما بالإسلام فإنه يسمى به ولا يبحث له عن أسماء أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
لا نخوض في الله بمجرد الظنون والتخرصات، ونجعل هذا الرب سبحانه وتعالى موضوعا نخوض فيه بلا علم وبلا بصيرة، بل نعتقد في ربنا ما دلت عليه النصوص، ولا نسمح بأن يكون هناك خوض ونزاع وجدال في رب العالمين على الأسلوب المبتدع، بل نلتزم ما جاءت به النصوص نفيا وإثباتا وسكوتا وتوقفا، نتوقف حيث توقفت، نثبت حيث أثبتت، ننفي حيث نفت. أما الخوض مجادلات الفارغة فهذه لا شك أنها من فعل أهل الباطل. ولا نماري في دين الله، يعني ما نجادل هذه المجادلات المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، وإنما نبلغ دين الله ونبينه. أما المخاصمات والممارات والمنازعات التي تؤدي إلى التشكيك وتؤدي إلى شيء من الخلل في الاعتقاد فإن المسلم الحق لا يخوض فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن.
هذا إتمام لما تقدم، أن أيضا المجادلات والمخاصمات في القرآن هذه مما جاء النهي عنها، جاء النهي عن المخاصمات الفارغة في القرآن، وسميت المخاصمات هذه بالكفر في الحديث، فلا يجوز للمؤمن أن يجعل كتاب ربه وأن يجعل رب العالمين سبحانه موضوعا يتخبط فيه ويخبص فيه ويقول فيه بلا علم، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تؤدي إلى زعزعة الاعتقاد ودخول بلايا من الشبه بسبب القول على الله بلا علم، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
معظم ما تقدم هذا الذي ذكره الآن هنا رحمه الله تقدم نظيره فيما سبق من كونه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه منزل غير مخلوق، ليس بمخلوق كما تقول الضلال من المعتزلة ونحوهم، بل هو كلام الله عز وجل منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه تعالى يعود سبحانه بحمده، وهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، ولا نقول بما تقول به المعتزلة ونخالف جماعة المسلمين. هذا تقدم نظيره عند الكلام على مسألة الكلام، لكن فيما تقدم كان عن موضوع الكلام، عن صفة الكلام، وذكر في أثنائه ما يتعلق بالقرآن ثم أعاده هنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له.
نعم، التكفير حكم من الأحكام، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بالتخرص، بل لا يجوز أن يطلق الكفر إلا في موضعه، لأن معنى أن تكفر أحدا أن تقول إنه ارتد، فإذا ارتد فمعناه أنه ارتكب ناقضا نقض به كلمة التوحيد وخرج به من الملة، وهذا أمر ينبغي أن لا يكون الخوض فيه لكل أحد. نعم، هناك من يكفر ويرتد بلا شك، لكن ينبغي أن يناقش في مثل هذه المسائل أهل العلم وأن ترفع إليهم، لأن بعض الناس متعجل في أمر التكفير، إذا رأى أمرا يغضبه أطلق التكفير متعجلا، وهذا لا يجوز. قد يكون هناك ابتداع، قد يكون هناك عصيان، قد يكون هناك ضلال، قد يكون تفسيق، لكن التكفير شيء كبير. ولهذا هناك أمور ظاهرة جلية واضحة الكفر فيها بين، كمن عبد غير الله، سجد لغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، هذا كفر واضح. لكن هناك مسائل تظل بحاجة إلى أن يسأل عنها أهل العلم فلا يستعجلوا فيها، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة. لهذا نص على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب، يعني إذا زنى أو شرب الخمر أو عق والديه أو قطع الطريق لا يكون كافرا، إلا إذا قال إن الزنا حرام حلال، أو قال إن شرب الخمر حلال، هذا معنى استحله، يعني قال إنه حلال، فهذا لا شك في كفره. تبقى مسألة ينبغي التفريق فيها، وهي ترك الواجبات وفعل المعاصي. فترك الواجبات هل هي مثل فعل المعاصي؟ فعل المعاصي لا شك أنه لا يكفر أحد به عند أهل السنة، يعني من شرب الخمر أو زنى أو أتى من الكبائر ما أتى فإنه لا يكفر بفعله، لكن ترك الواجبات. أما الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تاركها يكفر، والأدلة على هذا كثيرة جدا، من أظهرها وأبينها أن الصحابة رضي الله عنهم كما نقل ذلك عنهم عبد الله ابن شقيق العقيلي رحمه الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، قالوا الصلاة مستثنى أن تاركها يكفر، لأنه أتت نصوص أخرجتها من العموم فصار لها حكم خاص. فالصحيح أن ترك الصلاة كفر، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم قول بأن تاركها لا يكفر، هذا هو المعروف عن الصحابة. وهكذا جمهور المحدثين، جمهور المحدثين فيما نقله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، هذا هو قولهم. وقد نبهنا مرات على أن من الناس من يقول إن هذا قول أحمد بن حنبل، وهذا غلط، بل هذا قول عدد من السلف قبل أحمد، المسألة موجودة زمن الصحابة رضي الله عنهم، فأحمد قال بقولهم كما قال بقول من بعدهم من السلف، هذا هو الصحيح في المسألة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أراد أن يهاجمهم انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، إن سمع عندهم أذانا وصلاة معنى أنهم مسلمون، وإن لم يسمع معنى أنهم ليسوا بمسلمين، يغير عليهم ويهاجمهم. ولهذا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن أخوة الدين لابد فيها من الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله،
هذا في رد على غلاة المرجئة، يقولون إن الموحد لا يضره الذنب، إذا كان عندك توحيد يقول لا يضرك أنك تذنب، فلو أتيت بشيء من المعاصي فإنها لا تضرك، وهذا نسأل الله العافية فيه تهوين من شأن المعاصي، وهو ما يجرئ العصاة على الذنوب. وقد كان لقول المرجئة هذا أثر قبيح في عامة الناس، فتجد أن العامية يأكل الربا، وإذا قيل له حرم الله عليك الربا وأنت قد تعاقب عليه والواجب أن تتوب، يقول أهم شيء ما في القلب، أهم شيء هو الإيمان. هذا معنى قولهم لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول غلاة المرجئة، يقول لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان عنده إيمان يقول فالمعاصي ما تضره، وإن شرب الخمر أو زنى أو عق والديه أو قطع الطريق أو ما تضره. ماذا يعني هذا؟ يعني أن فيه تشجيعا للناس على الإتيان بالمعاصي، ولهذا رد عليهم لقوله هنا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم.
قال رحمه الله: ونرجو للمحسنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته.
أن يعفو عنهم
ويدخلهم.
نعم. ويدخلهم. نعم.
ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
ولا نقنطهم. نعم. هذا فيما يتعلق بأهل الإحسان. المحسنون الملتزمون لشرع الله نحن نرجو لهم رجاء، نقول نرجو الله أن يدخلهم الجنة، نرجو الله أن يتقبل منهم، ولا نقطع، ما نجزم، نقول هذا المحسن في الجنة، ما يجوز هذا، لأن مآل الأمور إلى الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالغيب. إلا إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشهادة لأحد بأنه من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وخديجة وفاطمة والحسن والحسين وبلال وثابت بن قيس وأمثالهم رضي الله عنهم ممن جاءت نصوص تدل على أنهم من أهل الجنة. في هذه الحالة نؤمن بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم. نعم، بأعيانهم، فنقول أبو بكر في الجنة، خديجة في الجنة، فاطمة في الجنة، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير إلى آخره، كل هؤلاء في الجنة بأعيانهم، لأن النص جاء بأنهم في الجنة. لكن إذا لم يأتي نص فإن لا نجزم، لا نجزم لأحد، فلا نقول مثلا ابن تيمية في الجنة، ما يجوز، لكن نرجو له. نعم نرجو، لأنه كان على السنة وكان من المحسنين رحمه الله، فنرجو رجاء، أما أن نجزم فلا. وإن بلغ ما بلغ في الإمامة وفي الخير، لأن مآل العباد ومصيرهم لا ندخل فيه نحن، وإنما أمرهم إلى الله تعالى وإن أحسنوا. ولهذا قال نرجو للمحسن، نرجو له رجاء ولا نقطع له بالجنة، ونستغفر للمسيء، العاصي نستغفر الله، نقول اللهم اغفر له. ولهذا إذا مات الميت وكان من أهل المعاصي فإنا نصلي عليه، وصلاة الجنازة فيها دعاء الله بأن يغفر له. ولا نقنطهم، لا نقول أنت لا يمكن أن يغفر الله لك، هذا معنى التقنيط. نقول للعبد معنى أن يقنط من رحمة الله أن يقال أنت لن يغفر الله، لن يغفر الله لك، هذا معنى تقنيطه، يعني أنه يؤيس من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلام، لا يجوز. العاصي كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا ترد الأمور إلى الله، لا يدخل العباد في المصير، مصير الناس في الجنة أو النار، إلا إذا جاء النص على أحد بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار. ولهذا نقول أبو لهب في النار بعينه، بعينه، امرأته في النار، والدليل السورة تبت يدا أبي لهب إلى آخره. أبو جهل في النار، في النار، لأنه فرعون هذه الأمة وقتل على الشرك، وهكذا. أما أن نشهد لأحد بسبب أن عنده صلاحا بأنه من أهل الجنة فلا، أو أن نشهد عليه بأن عنده معاصي كان يكون من شراب الخمور أو من الزنات لكنه من أهل الإسلام فلا نشهد بأنه من أهل النار، ولا نقول إن الله لن يغفر له، بل نقول أمره إلى الله ونستغفر الله له، ولهذا نصلي عليه إذا مات. نعم.
قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
لا يجوز للعبد أن يأمن، بمعنى أنه يقول أنا سيغفر لي، أنا من أهل الجنة، أنا آمن من عذاب الله. ولا يجوز أن ييأس أيضا فيقول أنا ممن لن يرحمه الله، أنا سأعذب، أنا من أهل النار، أنا لن أعمل لأني قد صرت من الأشقياء. لا يجوز أن يسلك الإنسان لا هذا المسلك ولا هذا المسلك، لا يأمن من عذاب الله، لا يأمن مكر الله وانتقامه، ولا ييأس من رحمته. ولهذا قال الحق بينهما لأهل القبلة، يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه أن تهلكه ويرجو أن تقبل أعماله، فيكون بين الخوف وبين الرجاء، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. عندهم رغبة وعندهم الرهبة. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. يجتمع عند العبد الخوف والطمع، الرجاء والخوف. أما أن يركز على الرجاء بحيث يأمن فلا يجوز، أو أن يركز ويبالغ في الخوف بحيث يقنط من رحمة الله فلا يجوز، بل يكون بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
هذا من المواضع التي انتقدت على الماتن رحمه الله وعفى عنه، فإن حصره للخروج من الإسلام بجحود ما دخل به فيه ليس بصحيح، بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، والكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. مثال الكفر بالقول: لو سب أحد النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بمجرد أن يسب، يقال كفرت، والواجب أن يستثاب، فإن ثاب وإلا قتل. فإذا قال قلبي من عقد على ما قاله لساني، يقول الكلمة التي قلتها كفر، واللسان قد أفصح عما في القلب، فسبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على كفرك بلا شك، فيكفر بالقول. ويكفر العبد بالفعل، فلو أخذ كتاب الله العظيم المصحف ورماه والعياذ بالله في موضع قضاء الحاجة، فهذا الفعل منه كفر، وقال كفرت. فإذا قال أنا ليس قصدي أن أهين المصحف، أنا رميته هكذا وقلبي معظم له، قلنا كذبت، لو كان قلبك معظما لكتاب الله لما رميته في موضع قضاء الحاجة. ويكون الكفر بالقلب. فإذا أنكر القيامة واليوم الآخر بقلبه يكون كافرا. إذن فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، فحصره للكفر في الاعتقاد غلط، وقد تعقبه أهل العلم في هذا عفى الله عنه، وبينوا أن هذه المقولة ليست بسوية، بل الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد وفق شروط بينها أهل العلم. فمن كفر غير مكره، لو أنه نطق بالكفر وهو مكره والسيف على رأسه، يقال هذا مكره، لكن نحن نقول يكفر بالقول وبالفعل إذا كان غير مكره، وكان مختارا متعمدا ومعه عقله، في هذه الحالة يكفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. أما حصره الكفر في الجحود فقط فهذا لا يتأتى إلا على قول من يقول إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد، هم يقولون الإيمان الاعتقاد ويخرجون العمل والقول، وبالتالي يقولون الكفر يكون بالاعتقاد. فهذه المقولة لا شك أنها مما انتقد على الشارح الماتن رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
هذا أيضا فيه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، هذا فيه قصور. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني القلب، والعمل بالأركان أي الجوارح، فهو من ثلاثة أشياء. فقوله إن الإيمان هو التصديق والقول فقط نقص في هذه الحالة الركن الثالث. فالإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: قول اللسان، واعتقاد القلب وهو الجنان، وعمل الجوارح التي هي الأركان. فمن قال إن الإيمان هو مجرد قول اللسان فقط كما تقول كرامية، وأخرج اعتقاد القلب، أو قال هو الاعتقاد وأخرج قول اللسان كما تقول بعض طوائف المرجئة، كالماتريدية والأشعرية، فلا شك أنه قد قال بقول المرجئة. ولهذا فالإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح معا، أما أن يفصل بينها بأن يقتصر على واحد أو أن يقتصر على اثنين فقط فهذا على خلاف ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
لا شك أنه جميعه حق إذا صح، وهذا قيد مهم أنه لا بد أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد على طالب العلم أن يتفطن للأخبار الموضوعة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موضوع وطلب من الإنسان أن يؤمن به، قال لا، هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث باطل موضوع. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على التفريق بين الأحاديث الموضوعة والأحاديث الصحيحة، ولهذا ينبغي الحرص على مثل صحيح البخاري ومسلم لما فيها من الأسانيد الصحيحة، ويحرص طالب العلم على هذا. فكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان فلا ريب أنه حق. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
هذه أيضا مما انتقدت عليه، الإيمان واحد، يعني حين يقال إن الإيمان شيء واحد يرتفع جملة أو يبقى جملة، كأن يكون في القلب، الإيمان شيء واحد في القلب، إما أن يكون كله موجودا أو أن يرتفع كله. يقال الإيمان يكون في القلب ويكون باللسان ويكون في الجوارح، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة جدا، من ضمنها ما أطلق الشرع على الأعمال من الإيمان، مثل قول الله تعالى في الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فدل على أنها من الإيمان وهي أعمال، دل على أنها من الإيمان وهي أعمال. فالإيمان يكون في القلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، هكذا جعله الشرع حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، مثل صلاة المغرب الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، فلا تكون صلاة مغرب إذا أتيت بركعتين، لا بد من الثالثة حتى تكون مؤدية لصلاة المغرب، هكذا جعلها الشرع، جعلها صلاة من ثلاث ركعات، فإذا قلت سأقتصر على اثنتين ما تكون هذه صلاة المغرب التي شرعها الله. فهكذا الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، فلا ينبغي ولا يجوز التفريق بينها، وقد جمعها الله، جمع الله هذه الحقائق الثلاث وجعلها هي الإيمان. فإذا اقتصرت على واحد وأخرجت اثنتين وأخرجت اثنين، أو اقتصرت على اثنين وأخرجت واحدا، فقد فرقت بين ما جمع الله. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، بل هم متفاضلون، هم متفاضلون في ما يكون في القلب. فيقين أبي بكر، اليقين الذي في قلب أبي بكر ليس كاليقين الذي في قلوبنا، ويقين جبريل وميكائيل وهو في القلب ليس كيقين الواحد منا. فلا شك أن التفاضل في الأعمال، مثلا الذي صام اليوم وقرأ ثلاثة أجزاء، لا شك أنه في عمله أكثر من الذي لم يصم ولم يقرأ شيئا اليوم، هذا من حيث الأعمال. ولكن حتى في اليقين، هل يقين الواحد منا مثل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والعلم وين يكون؟ في القلب. فدل على أن التفاضل يكون حتى في القلب، فالتفاضل يكون في أمور القلب ويكون في الأعمال، هكذا ينبغي أن يعلم ويلحظ هذا الذي تعقب عليه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والمؤمنين كلهم أولياء الرحمة.
لا والمؤمنون بالرفع. نعم.
قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
نعم، المؤمنون هم أولياء الرحمن، لأن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله، أولياء الله الذين يكون عندهم إيمان ويكون عندهم تقوى بنص القرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ بينتهم الآية الأخرى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من أفضلهم؟ من أكرمهم؟ كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان أكثر تقوى فإنه أفضل من غيره، ولهذا لا ينظر عند الله عز وجل إلى الصور ولا إلى الأجساد والألوان والألسنة والبلدان، هذه لا ينظر إليها، وإنما ينظر الرب إلى ما في القلوب سبحانه وتعالى، إلى القلوب والأعمال، وبها يكون التفاضل. أما كون هذا الشخص عربيا أو ليس بعربي، أبيض أو أسود، من بلد كذا أو كذا، هذا لا وزن له عند الله، ما له أي وزن، ولا يكون في التفاضل، ولا يجوز أن يتفاخر الناس ويتفاضلوا به، لأنه ليس موضع تفاضل، وإنما التفاضل بتقوى الله. فمن كان أكثر تقوى لله فهو أكرم من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم، هذه أركان الإيمان ومعروفة. إذا قيل ما الإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب، ليس شيئا واحدا بل شعب، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يدل على أن الإيمان يكون قول، وأدناها إماطة الأذى وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أين يكون؟ في القلب، فدل على أن الإيمان يكون في هذه كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاء ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم، واصل، هذا واضح كله إن شاء الله.
قال رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا.
لا تقرأها هكذا، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، هكذا توصل، ما نقول في النار لا يخلدون، لأنهم ليسوا كلهم في النار، منهم من قد يعفو الله عنه، لكن الذين يدخلون في النار منهم لا يخلدون فلا يوقفون، ما نقول أهل الكبائر في النار لأن منهم من قد يعفو الله عنه، ولكن نقول أهل الكبائر في النار لا يخلدون، يعني كأنه قدم الجار والمجرور هنا، يعني كأن يقول وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، بالضبط هذه. نعم، اقرأ هكذا.
قال رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته.
نعم، تكلم هنا عن أهل الكبائر. الكبائر هي الذنوب الكبار، نعوذ بالله منها، وقال أهل الكبائر لأن الذنوب منها كبار ومنها صغار، فالمقصود هنا أهل الذنوب العظام الكبار مثل شرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الطريق على المسلمين والزنا والفواحش، هذه كبائر أصحابها نسأل الله العافية من أهل الجرائم العظام، فمن لقي الله منهم غير تائب، إذا تاب هذا ما يقال من أهل الكبائر، من تاب من شرب الخمر وصدق ومات ما نقول هذا من أهل الكبائر لأنه كان يشرب الخمر، لا، وإنما الكلام إذا مات وهو يشرب الخمر أو مات وهو يزني ولم يتب ما حكمه؟ نقول حكمه بينته الآية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه أنه يغفر ما دون الشرك، وكل الذنوب دون الشرك، جميع الذنوب دون الشرك، مهما عددت من ذنب فهو دون الشرك، لأن الشرك يخرج العبد من الإسلام، وما سواه من هذه الذنوب لا يخرجه من الإسلام، كالزنا وشرب الخمر وغيره. هذه إذا مات الإنسان ولقي الله بها فهو بين أمرين: إما أن يعذبه الله نظير ذنوبه، وإما أن يعفو عنه، فهذا إليه. ولهذا قال: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. فبين بقوله لمن يشاء أن منهم من يغفر له، ومنهم من لا يغفر له، من لا يشاء له المغفرة لا يغفر له. وعلى هذا نعرف القول في أصحاب الكبائر، أن صاحب الكبيرة مثل ما تقدم إذا مات ولم يتب منها فإنه لا يجزم له بالنار، ولا يجزم له بعدم المغفرة، بل يقال هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا عذبه الله في النار ودخل في النار، فهل يمكث في النار دائما؟ لا، يمكث في النار ما شاء الله له أن يمكث، ثم يخرج من النار، لأن الذين يبقون في النار ويستمرون فيها إلى الأبد هم الكفار. أما أهل الكبائر فإنهم يخرجون من النار إما برحمة الله، وإما بشفاعة الشافعين كما تقدم في الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته.
نعم، الله عز وجل لم يجعل حكم المسلم الذي آمن بربه تعالى مثل حكم أهل النكرة، أهل النكرة يعني الكفار الذين أنكروا ربهم، فلا يكون المسلم كالكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة أيضا. لا في الدنيا لأن هذا المسلم له أحكامه من حقن دمه وعدم جواز التعدي عليه ونحو إلى آخره، وأما الكافر فإنه إذا لم يكن معاهدا فإنه حل الدم والمال، فيختلفون في الدنيا. أما في الآخرة فالمؤمن حتى لو دخل النار لا يبقى في النار كما يبقى الكافر، لأن الكافر جرمه كبير أكبر بكثير من جرم هذا الذي مات على المعصية، فلا يستويان. ولهذا حتى ولو دخل في النار فإن النار لا تمس مواضع السجود منه، يعني المسلم الذي يصلي إذا دخل النار مواضع السجود مثل الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، الموضع هذا من القدم الذي يسجد عليه هذا لا تصيبه النار، هذا الموضع لا تصيبه النار لأنه مسلم فله وضع خاص. وهذه في ذاتها دليل على ماذا؟ على كفر تارك الصلاة، دليل على فرق بين الذين في النار من الموحدين وغيرهم. فالموحد يصلي، ولهذا إذا دخل النار لا تنال النار مواضع السجود، ولهذا أول ذنب يقر به أهل النار ترك الصلاة، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، مباشرة قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
هنا ذكر مسألتين: الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني إذا كان ولي الأمر برا عدلا صالحا كالخلفاء الراشدين نصلي خلفهم، وإذا كان عنده فجور مثل الحجاج بن يوسف ونحوه فإنا أيضا نصلي خلفهم، ولا نترك الصلاة، نقول لا نصلي لأنه فاجر لا تترك الصلاة، أو نقول لا نجاهد في سبيل الله لأن الحاكم فاجر، أو نقول لا نحج لأن الحاكم فاجر، لأن تعطيل هذه الأمور خطر، معنى أن الإسلام يعطل من الصلاة والجهاد والحج، بل نصلي خلف كل بر وكل فاجر. وهكذا نصلي على كل بر وفاجر، نصلي على البر الصالح إذا مات، ونصلي على الفاجر. كنا ننكر عليه في الدنيا أو نقيم عليه الحد، الآن مات وهو بحاجة إلى دعوة إخوانه فيصلى عليه ولا يترك. نعم.
قال رحمه الله: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
أما لا ننزل أحد منهم جنة ولا نار فتقدم الكلام فيه، وأما قوله لا نشهد عليهم بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق فهذا هو الأصل، لأنهم مسلمون. فماذا منهم مسلم، كيف تقول أنت مشرك أو تقول أنت عندك نفاق إلا إذا أظهر شيئا من ذلك. إذا أظهر كفرا كأن يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، أو أن يجحد البعث والقيامة، هذا أظهره الآن وتكلم به وتفوه به فيشهد عليه بالكفر. أو الشرك كأن يذبح لأهل القبور ويدعو غير الله عز وجل أمرا لا يدعى به إلا الله، فهذا يشهد عليه بالشرك. أو النفاق ظهرت عليه وتبينت أمور تدل على نفاقه فيشهد عليه به، وإلا إذا لم يظهر فإنه لا يشهد عليهم، والسرائر توكل إلى الله علام الغيوب. أما أن تدخل أنت فتقول هذا كافر في الباطن وهو يظهر الإسلام أماما لا يدرك، هذه أمور إلى الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
ما نرفع السيف على المسلمين ونقاتل المسلمين، لا يجوز هذا، لأن المسلم لا يجوز أن يقتل ولا أن يقاتل إلا إذا استحق هذا، إذا استحق هذا لسبب هو ابتدره، كالبغاة الذين يخرجون على المسلمين، أو أن يخرج عليك أحد من قطاع الطريق يريد نهب مالك أو التعدي على أهلك أو قتلك، ففي هذه الحالة فإنك تدفع عن نفسك وعن أهلك وعن مالك، وإن كان مسلما وإن كان مسلما، ولو قتلته الأمر لله، وإن قتل أنت لم تر السيف عليه، لكن هو يريد الفجور، يريد سلب المال، هو الذي فتح على نفسه الباب، ففي هذه الحالة مقاتل. أما الأصل فإن المسلمين لا يجوز أن يرفع عليهم السلاح ولا أن يقاتلوا. نعم.
قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم. ذكر هنا ما يتعلق بالحكام، وهم الأئمة وولاة الأمور، وهم الذين سماهم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه التسمية ولي الأمر تسمية شرعية مأخوذة من القرآن ومن النصوص أيضا، فلا يخرج عليهم، لا يجوز خروج عليهم بالسيف بحيث يقاتلون. وإن جاروا يعني وإن ظلموا، نعم حتى لو ظلموا، حتى لو تعدوا على الناس بأخذ أموالهم أو كان عندهم ظلم، فلا يجوز أن يبادرهم الناس بالمثل فيقولون كما ظلمتمونا نحن نبادلكم الخطأ بمثل، لا يجوز، لأن هذا يدمر الأمة. إذا كان الحاكم يظلم والرعية تخرج عليه ينفرط العقد في هذه الحالة وتضعف الأمة ضعفا شديدا، ولهذا يصبر على ظلمهم وجورهم. نعم ينصحون، يؤمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، أما الخروج عليهم فلا يجوز، والخروج عليهم شعار من شعارات الخوارج وليس من شعارات أهل السنة في قليل ولا كثير. وهكذا لا تنزع اليد من طاعتهم، لا يقال خلاص هذا الحاكم ليس له طاعة مهما أمر به فلن نسمع له ولا نطيع، لا، إلا في حالة واحدة، إذا أمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، لأن الواجب ألا يأمروا بالمعصية. وهكذا الابن مع أبيه يقال اسمع لأبيك وأطع إلا إذا أمرك بمعصية، لأن المعصية لا يطاع فيها أحد، وهكذا الزوجة مع زوجها تطيع ما لم تؤمر بمعصية. فالحاصل أنه لا يجوز الخروج عليهم ولا الدعاء عليهم، هذه مسألة أخرى. أن يدعى عليهم ينبغي الدعاء لهم، فبدلا من أن تقول اللهم لا توفقهم قل لهم اهدهم وارشدهم ودلهم على خير ووفقهم، لأنهم إذا لم يوفقوا جاءك البلاء أنت، لأن يكون الحاكم غير موفق فيتسلط على الناس ومن ضمنهم أنت. فلهذا الدعاء عليهم لا خير فيه، وإنما يدعى لهم بالخير والصلاح والمعافى وغيره مما ذكر. إذن فلا يخرج عليهم يعني بالسيف، ولا تنزع اليد من طاعتهم، يقال خلاص هذا الحاكم ليس له أمر علي وأنا سأعصي أوامره. ولا يدعى عليهم، لأن يدعى عليهم مثلا بالهلك وبالموت وبأن لا يوفقوا، كل هذا ما يصلح. بدلا من أن تدعو عليهم أدعو لهم، والغلط ينصحون فيه ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيكون المسلم نافعا كالمطر. أما الدعاء عليهم أو نزع اليد من طاعتهم أو تأليب الناس وتحريض الناس على الخروج عليهم، هذا كله لا خير فيه وعاقبته شر على الجميع، ليست على الحاكم، على الحاكم وعلى المحكوم معا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
هذا هو منهج أهل السنة العظيم في أي الأبواب؟ في كل الأبواب يلتزمون السنة والجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنبون الانفراد والمخالفات والشذوذات والأقوال الغريبات والبعد عن الحق وعن السنة إلى الأقوال الغريبة التي لا دليل عليها وليس لها زمام ولا خطاب. فتجد العالم السني تجده على الجادة وعلى الدرب مستقيمة. أما إذا زل الواحد عن السنة فإن يبدأ يجمع من الأقوال الغريبة، يحل المحرمات ويحرم المباحات ويحسن القبيحات ويقبح الحسنات، فيكون في جملة عمله مجموعة من الأقوال الشاذة الغريبة. فالواجب على المسلم أن يلتزم هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك عنه الشذوذ والبعد عن الجماعة وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
نعم، هذا في الجملة مثل ما تقدم، نحب أهل الخير والصلاح والدين وهم الذين عندهم عدل وأمانة، ونبغض من كان عندهم المعاصي ولا سيما أهل المجاهرة بها ممن عندهم خيانة وجور وبغي وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله أعلم.
وقول ولا ونقول؟ ونقول ونقول. نعم.
ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
علمه
فيما اشتبه علينا علمه.
إذا لم يتبين لك علم مسألة من المسائل فردها إلى الله، الله عز وجل أعلم بهذا الأمر الذي اشتبه علي ولم أعرفه، لأنك لن تحيط بكل شيء وستكون هناك أشياء لا تدركها ولا تعرفها فتردها إلى ربك تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
نص هنا على المسح على الخفين، مع أن المسألة من مسائل الأعمال تذكر في كتب الفقه عادة، والسبب في النص عليها أن الشيعة تخالفوا فيها وجعلوها شعارا يخالفون فيه أهل الحق، فإنهم مع كثرة النصوص الدالة على المسح على الخفين لا يمسحون على الخفين ويقولون إن المسح على الخفين لا يجوز. فنص أهل السنة، لأن هذه مسألة دلت عليها نصوص كثيرة، فلما شذت الشيعة كعادتهم في أقوالهم وقالوا إنه لا يمسح على الخفين، نص أهل السنة عليها في مصنفاتهم. من عجيب أمر الشيعة أنهم لا يمسحون على الخفين، ولكن ما لا يفعلون؟ يمسحون على القدمين، والمسح على القدمين بدون أدنى شك ليس لصاحبه وضوء. إذا بدت القدمان وظهرتا فالواجب أن تغسلا غسلا، أما أن يمسح عليها قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر سبحانه وتعالى الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه لأن نصبها نصبا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم بالنصب. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ما قال وأرجلكم، قال وأرجلكم، معطوفة على المغسول. وفي قراءة وأرجلكم قال أهل العلم هنا الإشارة إلى المسح على الخفين. ففي هذه الآية قراءتان، كلتاهما صحيح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم غسلا يعني بالماء، والأرجل بالنصب وأرجلكم يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. أما الآية الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالعطف على الممسوح، فهذا إذا كان هناك خفان. فتناولت القراءتان الحالتين. الحالة الأولى أن تكون القدمان ليس عليهما خفان فيجب غسلهما كما في القراءة المعروفة عن حفص. وإذا كان هناك خفان فإنهما يمسحان. ففعل الشيعة لا يمشي على هذه القراءة ولا على تلك القراءة، يبدون أرجلهم ويمسحون عليها. فالمسح على القدمين لا وجه له مطلقا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. يعني إن المفرط في الوضوء إذا كان لا يغسل بطون الأقدام أسفل الأقدام والأعقاب فالويل له من النار. فكيف إذا كان يمسح على ظهرها مسحا؟ فالحاصل أن أهل العلم نصوا على هذه المسألة لعناد الرافضة وخلافهم لأهل الحق فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
نعم، مثل ما تقدم، هذا قريب مما تقدم، أن الجهاد والحج يمضيان بقطع النظر عن فجور الحاكم أو صلاحه. فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. فلا يقال إذا كان ولي الأمر من المسلمين برا صالحا حججنا، وإذا كان غير صالح تركنا الحج، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الحج. فالحج ماضي مع الولاة بقطع النظر عن كونهم من الأبرار أو الفجار إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ما نقول إن لا نحج مع الفاجر من ولي الأمر أو لا نجاهد معه، لأن ذلك يعني أن يبطل وأن ينقض. لأن ولي الأمر هذا مثلا، لو أن ولي أمر تأمر 50 سنة فقال الناس لا نحج معه، في معنى أن يعطل الحج 50 سنة عياذا بالله. فالحج يمضي، فله فعليه فجوره ولك حجك أنت. أما أن تعطل الحج تقول حتى يأتي حاكم صالح فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام. نقف عند هذا إن شاء الله. يقول: بسم الله، ما حكم الجهر بالاستغفار بعد الصلاة؟ جزا الله خيرا هذا السائل. هذا من السنن التي ماتت في الناس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام جملة من الأذكار، منها قوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، إلى غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به جهرا. وقد روى الشافعي في الأم بسند حسنه أو صححه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال بصوته الأعلى، يعني رفع صوته. ولهذا يشرع ولا سيما من طلبة العلم حتى يحيوا هذا الأمر في الناس، إذا سلمت أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتجهر به. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الذين في مؤخرة المسجد قد لا يسمعون الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتمون بمن أمامهم، فالذين في الأخير كيف يعرفون انتهاء الصلاة؟ بتكبير الصفوف التي في المقدمة، فيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم. وفي صحيح البخاري أيضا أن الجهر بالذكر بعد السلام في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما في المسجد الحرام كان لهم به لجة. شو معنى اللجة؟ جلب والصوت الرفيع. فهذه سنة ماتت في كثير من الناس، حتى إنك تدخل الجامع الكبير، جامع يمكن أن يتسع لألوف المصلين، ما تجد من يستغفر إلا عددا قليلا يستغفر ويرفع الصوت. فهذه سنة ماتت في الناس فينبغي إحياؤها. نعم. يقول هل يجوز أن نسمي مسلم بمحمدي؟ ما الحاجة، ما الحاجة إلى مثل هذا؟ كما قلنا، قال الله تعالى هو سماكم المسلمين، فالتزم ما سماك الله. يقول كيف نجمع بين كون تارك الصلاة كافرا ولو كان موحدا، وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ سؤال جيد. يغفر ما دون ذلك لمن؟ لأهل الإسلام. أما لو قال إنسان أنا لا أشرك بالله ولا أعبد غير الله لكني لا أؤمن بالبعث، نقول ويغفر ما دون ذلك، هذا كفر من جهة أخرى. إذا دل على الكفر دليل آخر فيجمع بين الأدلة. وإلا لو قال إنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي أيضا وأزكي وأحج وأصوم، ولكن أنا أنكر البعث وأنكر القيامة والجنة والنار، نقول كفرت. يقول كيف كفرت وأنا آتي بأركان الإسلام؟ نقول كفرت من جهة أخرى، دل الدليل الآخر على كفرك، فينبغي أن تجمع الأدلة حتى يتضح المقام. يسأل عن الصلاة خلف بعض الشركيين مثل من يطوفون على ما دي كأنه يعني يطوف على القبور أو نحوه، إذا وجد عنده شيء من الشركيات كأن يعبد غير الله فإنه لا يصلى خلفه. إذا كان يدعو غير الله ويعبد غير الله ويذبح لغير الله فإنه لا يصلى خلفه. يسأل عن معنى كون الله استوى على العرش مثل الشمس، واضح فسره الصحابة، قالوا معناه العلو. كلمة استوى في اللغة إذا عديت بعلى فإن معناها العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى، فكلمة استوى إذا عديت بالحرف على فمعناها العلو والارتفاع، هذا معناها في اللغة العربية. ولهذا فسرها السلف بهذا، فسروا بأن معناه العلو على العرش والارتفاع عليه. يسأل عن كلمة السلفيين هل هي كلمة محدثة؟ هي نسبة للسلف، نسبة للسلف يعني أنهم على طريقة السلف، فهم يعني نحن نقول يجب لزوم ما كان عليه السلف، فالملتزم للسلفي كيف ينسب؟ يقال سلفي يعني أنه على طريقة السلف. قوله القدر نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، أليس المفترض أن يقتصر على خيره وشره دون حلوه ومره؟ لماذا؟ حلوه ومره وردت في الحديث، وفيه حلو وفيه مر، من قال لك؟ يعني الآن إذا تيسر لك أمر من الأمور أليس حلوا هذا الأمر؟ قدر. فإذا أتى الإنسان وإذا بمصيبة وفاجعة كبيرة في بيته، هلك أهله مثلا، مر، هذا أمر مر، من قدره؟ قدره الله. ولهذا جاء في الحديث اللفظة هذه التي قالها الطحاوي موجودة في الحديث. الأخ يقول لماذا لا يقتصر على قوله خيره وشره دون حلوه ومره؟ هي وردت في الحديث خيره وشره حلوه ومره. يسأل الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالأنبياء صلى بهم على شريعة من؟ على شريعته، لأن ما في الشريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى بهم على وفق شريعته عليه الصلاة والسلام. يسأل عن عبارة الله يخليك لي، يعني يبقيك لي ونحوه، هذه لن تكون، هذا أمر لن يكون، لن يبقي الله أحد سبحانه وتعالى، هذا الأمر لن يتم، يعني دعوة معروف أنها لن تتحقق. فقول أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك على معنى أن يستمر لن يستمر، لا بد أن لا يبقيه. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يسأل عن طائفة يكفرون غيرهم جميعا، لأنهم ما أدري هذه الطائفة، يعني كلام مجمل أن في طائفة تكفر جميع المسلمين، المعروف الذي يكفر جميع المسلمين هم الخوارج، لكن هذه الطائفة التي تسأل عنها في بلد محدد تعمدت أن لا أذكرها لأني ما أدري هل هي فعلا تكفر غيرها أو لا. فإذا كانت تكفر جميع المسلمين على وجه الأرض إلا أنفسهم إلا هم فقط، فهذا لا شك أن فعل الخوارج. أما إذا كانوا يكفرون أهل الشرك فتكفر أهل الشرك هذا أمر صحيح، فيختلف الحال. يعني السؤال مجمل ما يدرى يعني ما مقصد صاحبه به. يقول كيف نسمي أنفسنا بأهل السنة والجماعة مع أن هذه التسمية لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون المفضلة؟ من قال موجودة؟ قلنا لك أنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطائفة التي تنجو قال هي الجماعة، وكلمة السنة والجماعة كانت موجودة زمن السلف الصالح. ألا تقرأ ما قال محمد بن سيرين رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم؟ كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيقبلوا من أهل السنة ويتركوا قول أهل البدعة. موجودة معروفة، لأن معنى أهل السنة ما معنى أهل البدع؟ ماذا يفعلون أهل البدع؟ يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج يتركونها، الشيعة يتركونها، المعتزلة يتركونها، الجهمية يتركونها، من بقي مستمسكا بالسنة؟ أهل الحق. بأي شيء تمسكوا فسموا أهل السنة، كما قال الله عز وجل في لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، فهم أهل لا إله إلا الله. هذه التسمية موجودة يا أخي. بعض الأسئلة تحتاج شيء طويل كثير من التفصيل فيصعب. يقول عقيدة نمعة الاعتقاد هل تكون قبل كتاب التوحيد؟ المهم أن تدرسها على أحد أهل العلم، إذا درستها على أحد أهل العلم فهذا مناسب لأنها مختصرة. أما أن تقرأ هكذا قراءة فيخشى من القراءة المجردة هذه أن لا يفهم الطالب فهما سويا. ما صحة قول إطلاق فلان شهيد؟ ما تصلح. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، ما يصلح أن يقال فلان شهيد، لأنك ما تدري، تدري ما معنى كلمة شهيد؟ في الجنة مباشرة، إذا كان شهيدا في الجنة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه قالوا بعد موقعة من المواقع هنيئا لفلان الجنة الشهادة، هنيئا لفلان الشهادة، حتى ذكروا مولا من مواليه صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الشهادة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها سرق من الغنائم شملة، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. وقال عمر رضي الله عنه إنكم لتقولون فلان شهيد ولعله أوقر راحلته، يعني لعله سرق شيئا وأوقر به الراحلة وأنتم تظنونه شهيدا وهو لص سرق من الغنائم. فلا ينبغي أن تطلق هذه العبارة. أما قولك ما قولكم في الرافضة فماذا نقول؟ فرقة من فرق الضلال، عندهم من البلايا والدواهي الشيء الكثير من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول العظيم في زوجاته عليهن رضوان الله والغلو في آل البيت ودعاءهم دعاء صريحا من دون الله تعالى والسجود لقبورهم والطعن في القرآن، فبلاياهم كثيرة. يقول ما توجيه لبعض أهل الكبائر الذي يقول سأفعل المعاصي فإن شاء عذبني ثم أدخل الجنة أو يغفر لي وأدخل الجنة، أروي له ما في كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ يعني هذا يدل على جهله بالله أن رجلا من هذه الأمة يمكث في النار 1000 سنة ينادي ربه لا يجيبه إلا بعد 1000 سنة. من عنده استعداد يمكث يوما واحدا، ولا نقول في النار، ولكن نقول بجانب نار تؤجج، ما عنده استعداد، بل الكثير ما عندهم استعداد أن يبيتوا في موضع ليس فيه مكيفات، فكيف يجترئ على الله ويقول أنا إن أدخل، يعني كأنه يستهون أمر النار. فإن أدخلك الله عز وجل النار ومكثت فيها 1000 سنة، ثم إن الجرأة على الله قد يعاقب صاحبها بأن يختم له خاتمة سيئة، يعني التهوي من أمر النار والقول بأن حتى لو دخلت النار كأن يستخف بالنار، أتضمن أن لا يسلب الله عز وجل الإيمان من قلبك وتموت على الكفر؟ فهذه المعاصي التي أنت مستهون لها قد توصلك إلى الكفر، فينبغي أن يتقي العبد ربه وأن يلزم حده. يقول لغة أهل الجنة الله عز وجل أعلم بها، نسأل الله أن يريدنا إياها ويجعلنا وإياكم منها. بعض أهل العلم يقول الظاهر أنها العربية من خلال النصوص، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. يسأل عن الصلاة خلف التيجاني والنقشبندي الذين على هذه الطريقة، لا شك أنها من الطرق الصوفية. فنقول قاعدة عامة سواء في هذه الطريقة أو غيرها، من كان عنده شرك، إذا كان عنده شرك أكبر بمعنى أنه يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطوف بالقبور يتقرب لأهلها، فمهما سميته بأي اسم فلا تجد الصلاة خلفه. من دعا غير الله فهو مشرك أيا كان اسمه، فالواجب أن هؤلاء يحرص عليهم ويوعون ويدعون إلى الله، وقد هدى الله بحمده ومنته عددا كثيرا منهم. فالواحد منكم وفقنا الله وإياكم إذا ذهب إلى بلده يكون داعية خير، يحرص على أن يستنقذ الله عز وجل به هؤلاء الناس. قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيحرص الإنسان على هدايتهم ودعوتهم إلى الله. يسأل عن كون الخلاف في تارك الصلاة قديم، ورأي علمائنا يقول ألا يدل على نوع من التعصب؟ لا يا أخي، القضية قضية أدلة، ولهذا إذا اتضح لنا القول بأن الصواب مذهب الشافعي عملنا به وتركنا الحنبلي، إذا اتضح لنا أن الصواب مع أبي حنيفة تركنا قول الحنابلة وعملنا بقول أبي حنيفة، لا لأنه قول أبي حنيفة أو قول أحمد أو قول الشافعي أو قول فلان أو غيره، ولكن لأن الدليل معه، وأدلة كفر تارك الصلاة واضحة جدا. إذا أردتها فانظر إلى كتاب محمد بن نصر المروزي وهو من الشافعية، كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة أورد عن عدد غير قليل من السلف، عدد من السلف كابن مسعود وغيره من السلف أن ترك الصلاة كفر. فالقضية ليست أن علماء المملكة يقولونه فنحن نقوله، لا، لأنه إذا اتضح لنا أن الدليل بخلاف القول الموجود عند مشايخنا فإن نأخذ بالدليل حتى لو خالفنا بعض مشايخنا، وهكذا مشايخنا إذا اتضح لهم أن الدليل على خلاف قول مشايخ لهم آخرين قالوا بالدليل بقطع النظر، وهذا الواجب على المسلم، لأن الله في القيامة يسأل عن ماذا؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هم ماذا أجبتم فلانا أو فلانا، فأنت تجيب المرسل صلى الله عليه وسلم. إذا اتضح أن الثابت الصحيح من الأدلة على قول معين فإنك تأخذ به بقطع النظر عن قائله. بالنسبة للمؤلفات لي عليك بكتب أهل العلم غيري، هل يجوز الخروج على الرؤساء الذين ليسوا مسلمين وعدم طاعتهم والدعاء عليهم، وكذلك الذين هم مسلمون إلا أنهم لا يطبقون الشريعة؟ الخروج عليهم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن تسفك دماء هؤلاء الناس الذين قد يكونون من الخيرين الصالحين، ويؤدي إلى محاصرتهم وتضييق الدعوة عليهم بما يضعفهم، فينبغي أن يحرص الداعي إلى الله على أن يكون دقيقا في تصرفاته، لأن قد يتصرف تصرفا يتسبب هذا التصرف في منع خير كثير، فيلاحظ هذا الأمر ويحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، ويحرص على أن يكون على بصيرة من أمره حتى لا يتسبب فعله فيما هو أشد من الوضع الذي هو فيه. من شهد له المسلمون بالجنة هل يوجب له الجنة؟ من شهد له المسلمون بالصلاة هل يوجب له الجنة؟ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت أنتم شهداء الله في الأرض كشيخ الإسلام. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة معينة. لكن أن نقول إن هذا اليوم موجود، إن من شهد له الناس وجبت له الجنة، إذا شهد له بالصلاح فهذا كافي في أن يشهد له. بماذا؟ بالصلاح. أما المصير والعاقبة فإلى الله أمرها. يسأل عن فائدة أخذ الإجازة من العلماء في الكتب، يعني حتى يتصل السند، وإلا الكتب الحمد لله محفوظة، لكن غرضه أن يقول: حدثني شيخنا فلان عن فلان عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، ثم يروي البخاري من طريقه. هذا قصده. يسأل عن لبس الصليب الذي يكون من بعض الشباب على الصدر أو اليد، فما حكم لبسه؟ حكم لبسه إنه ما يجوز. كل شعار من شعارات الكفر كالكنائس والصلبان والنجمة اليهودية المعروفة بالسداسية، أو أي عمل فيه ما يظهر هذه الشعارات الكفرية ويبرزها، سواء على الصدور أو على السيارات أو على الملابس أو على البيوت، لا يجوز رفعها البتة. وكان عمر رضي الله عنه يأخذ على من فتحت منهم بلدانهم، يأخذ عليهم حتى يعطوا العهد، يأخذ عليهم أن لا يظهروا شعارهم من لبس الصلبان أو رفع أصوات النواقيس ونحوها في الكنائس، بل كان يأخذ عليهم أن لا يجددوا الكنيسة إذا سقطت، يعني إذا انهارت يقول ما تجددها، ويمنعهم من تأسيس جديد. كل هذا حتى تنزل شعارات الكفر ولا تظهر. ومن غربة الدين أن تجد هذه الشعارات، شعارات الكفر، موجودة اليوم عند بعض هؤلاء الشباب، يقلدون للأسف إما بعض هؤلاء اللاعبين أو الممثلين أو نحوهم.